أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته تفسير سورة عبس. قال الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، وجاءه رجل من الأغنياء، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فمال صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله جل وعلا بهذا العتاب اللطيف فقال: عبس. عبس أي عبس بوجهه، وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمى له، يعني أن هذا الأعمى لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه النبي، ويعني ظهر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الضيق. روي أن هذا الضرير هو عبد الله ابن أم مكتوم، أنه هو الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقرئه وهو يناجي بعض عظماء قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلام هؤلاء. وقال قتادة: بل هو أمية بن خلف. وقال مجاهد: هما عتبة وشيبة ابن ربيعة. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمى وعبس في وجهه. شاهد هنا أن الأعمى هذا أبهم الخطاب القرآني في إيضاح من هو، لم يذكره. وهنا نضع أول قاعدة نتدارسها اليوم، ألا وهي قاعدة أن تقديم العقاب من الله على الفعل لا يدل على تحريمه. تقديم العتاب من الله تعالى على الفعل لا يدل على تحريمه، أن الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه في حق هذا الأعمى. تعرفون كم عدد الآيات التي عاتب الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ قال ابن القيم في بدائع الفوائد: عاتب الله نبيه في 5 مواضع من كتابه، في الأنفال وبراءة والأحزاب وسورة التحريم وسورة عبس. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فعاتبه في اتخاذ الأسرى، وهذا في سورة الأنفال. وعاتبه أيضا في سورة براءة بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم، في شأن أهل النفاق. وقال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، في شأن الزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب. وقال في سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. وعاتبه أخيرا في هذا الموضع من سورة عبس بقوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. طيب، القاعدة بتقول إيه؟ تقديم العتاب على الفعل من الله لا يدل على تحريمه. فالمعاتبة الواردة في القرآن على أمر من الأمور تدل بلا شك على أن ما وقع كان خلاف الأولى. بس مش معنى كده أن ما وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما، وإنما هذا ما يمكن تسميته بالمكروه في إطلاق المتقدمين، أنه خلاف الأولى. إلا أن بعض العلماء فرق بين ما إذا كان النهي غير الجازم عن شيء بخصوصه وبين ما إذا كان النهي غير مخصوص بل مستفاد من الأوامر. الحاصل أن المعاتبة تدل على قدر، هذا القدر يفيد أن ما وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان خلاف الأولى وليس دالا على التحريم. جميل؟ يبقى أول شيء معاتبات الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تدل على أن ما وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما، علشان نقفل هذا الباب، وإنما عاتبه لأنه فعل شيئا كان ينبغي عليه صلى الله عليه وسلم ألا يقع فيه، وقع بخلاف الأولى. وده يستفاد منه معنى جميل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أن فعله دائما فاضلا، فليس في فعل النبي مفضول. فلما وقع في شيء من ذلك وله صلى الله عليه وسلم فيه حجة، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذا الأمر فرجح مصلحة على مصلحة، أتاه هذا الرجل الأعمى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الأغنياء، ودعوته لهم سوف تعود بالنفع على الأمة، لا شك إن هؤلاء لو دخلوا في الإسلام سيكونوا عزا للإسلام، فمش وقته دلوقتي. يعني هي الأمر كذلك، تصور بقى احنا قاعدين مثلا قاعدين شغالين في معنى دعوي وحنوصل لشيء ومعدين جي واحد وبيسأل في حاجة تانية. هو ده اللي حصل، مش معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه ان هو يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كسر في وشه يعني وقعد قال اعوذ بالله اللي جايب ده، مش معنى كده، انما مش وقتها، خلي السؤال ده بعدين. هو هكذا فلامه على ذلك فقال عبس وتولى. عبس يقولون اي قطب، فيها معنى ان هو كسر، يعني قطب واعرض ان جاءه الاعمى. قلنا تعيينه غير وارد على سبيل الجزم، فأكثر المفسرين يقولون ابن أم مكتوم. وما يدريك لعله يزكى، قوله لعله يزكى، قالوا معنى يزكى فيه أربعة أوجه عند المفسرين، إما أنه معناه يؤمن، لعله يؤمن، لعله يزداد في الإيمان، لعله حين يسمع منك يعني هو الذي يستجيب هؤلاء له. وما يدريك لعله يزكى أي يؤمن. وقال ابن عيسى لعله يتعبد بالأعمال الصالحة، وقال الضحاك لعله يحفظ ما يتلوه عليه من القرآن، وقال ابن شجرة لعله يتفقه في الدين. أنا بقول الكلام ده وبقول الأقوال عشان نحقق القاعدة اللي هي بنقول عليها قاعدة اختلاف التنوع، الأقوال دي كلها تقول إلى معنى واحد. مش معنى كده لعله يزكى بالإيمان، بقراءة القرآن، بالعمل الصالح، بالتفقه في الدين، كل ذلك يدخل تحت معنى التزكية. وده يفيدني معنى مهم، لعله يزكى يبقى من أعظم أسباب تزكية النفوس العلم النافع. عايز يتزكى يبقى بيه بالعلم، ما قالش ليه وما يدريك لعله يتعلم، ما قالش ليه وما يدريك لعله يستجيب، وما يدريك لعله يؤمن، وإنما تكلم على الثمرة. يبقى يا شباب إذا تعلمتم العلم النافع وهذا العلم لم يثمر الخشية، لم يثمر أن تزكوا أنفسكم بما تتعلمون، يبقى ما تعلمتم صوابا، يبقى ما تعلمت الصح. يبقى لازم العلم يبقى ليه أثر عليك، لازم يبقى ليه أثر في نفسك، لعله ايه يزكى. يبقى طريق التزكيه ايه بالعلم. وصلت؟ طيب لو افتكرنا الكلام اللي احنا قلناه في سوره النازعات، فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، قلنا تزكيه يجي بعديها علم، بعد العلم ياتي الخشيه. الايه هنا بتقول حاجه تانية، ان في علم يورث تزكيه، وتزكيه تورث علما، وعلم يورث خشية. المعادلة نزود لها حاجة، انه في الاول خالص لازم يبقى فيه علم. العلم ده انهي علم؟ علم المعاملة. ايه علم المعاملة؟ علم معاملة العبد لربه، تعرف تعبد ربنا ازاي، تعرف تدخل على ربنا من انهي باب، تعرف يعني ايه عبد. هو ده العلم اللي ينشأ عنه ايه تزكية. التزكية دي محتاجة ايه؟ محتاجة بعدها علم اخر. لما خلاص بقى ايه؟ طهر قلبه وزكت نفسه، اصبح الان يمكن ان يوضع في قلبه بذور الايمان. هذه البذور ينشأ عنها ايه؟ الخشية. وصلت المعادلة؟ علم اللي هو علم السلوك، اللي هو علم التزكية، اللي هو علم المعاملة، سميه كما تسميه، علم التربية الأول ينشأ عنه بعد ذلك تزكية لهذه النفس. هذه التزكية تحتاج إلى علم آخر، علم الهداية، وأهديك إلى ربك فتخشى. الهداية إلى الله بعد هذا، هداية الإرشاد، هداية إلى الله عز وجل بالكلام بقى اللي احنا بنقوله هاي دلوقتي، العلوم اللي احنا نتعلمها، حكم بقى بالعقيدة وتعلم فقه وتعرف كذا وتعرف كذا، ده أمر ثاني. بعد هذا يأتي الثمرة الأخيرة اللي احنا بنبحث عنها، الخشية. هنا بقى تصل إلى درجة العلم النافع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وصلت؟ يبقى الرسالة واضحة من قوله تعالى لعله يزكى. هذا أول أمر. وما يدريك لعله يزكى، يبقى فائدة العلم ذلك، أو يذكر فتنفعه الذكرى. قال السدي لعله يزكى ويذكر، وفي الذكرى وجهان. أو يذكر يعني هيتذكر إيه؟ قالوا يذكر أي يفقه، وقالوا يذكر أي يتعظ، فتنفعه هذه الذكرى، فينفعه هذا الفقه أو تلك الموعظة. الآية كده بتقول إيه؟ يبقى طلبك للعلم يا إما توصل للثمرة الأم الأعظم اللي قدمها ربنا سبحانه وتعالى، اللي هي إيه؟ التزكية. أو على الأقل تصل إلى المرتبة التي تليها، ألا وهي الذكرى، أن تتعظ، أن تعتبر، أن تفهم شيئا عن الله. ما ينفعش أن أنت تتعلم النهاردة قاعد بتدرس تفسير، النهاردة أنت بتدرس عقيدة، أن أنت كذا، والعلم للعلم، أو تتعلم لحشو الذهن بالمعلومات. لا، لابد للعلم من ثمرة. واحد، التزكية. اثنين، التذكرة والاتعاظ. أو يذكر فتنفعه الذكرى. لما نزل هذا العتاب، ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليه بعد ذلك مقبلا بسط له رداءه حتى يجلس عليه إكراما له. لما نزل عتاب الله سبحانه وتعالى له، هذا رجل عاتب الله نبيه من أجله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه بعد ذلك. وقال قتادة واستخلفه على صلاة الناس بالمدينة في غزاتين من غزواته، كل ذلك لما نزل فيه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم خرج للغزو استخلفه هو ليكون إمام الناس في الصلاة، لأنه لا شك له منزلة عظيمة بنزول هذه الآيات في حقه. إذن قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. تذكرة قالوا أي هذه السورة تذكرة، وقال مقاتل القرآن تذكرة. يعني إنها تعود إلى أي شيء؟ إنها تذكرة، هذه السورة تذكرة. أو قالوا إنها، أي هذه الآيات، آيات القرآن، إنها تذكرة، آيات القرآن تذكرة. طيب إنها، الهاء هنا تعود إلى السورة أو إلى القرآن، مش المفروض أن الضمير بيعود لأقرب مذكور؟ الأمر هكذا في عود الضمير في القرآن، لا يشترط أن يعود إلى أقرب مذكور. مش قلنا في سورة النازعات لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، إلا عشية، عصر هذا اليوم، يعني الوقت ما بين العصر والمغرب، أو ضحاها، ضحى هذا اليوم، يعني أوسع شوي، وقت الضحى أوسع من وقت العصر، مش كده؟ فعاد الضمير على غير مذكور، على ملابس. هنا كلا إنها تذكرة، هنا لم يعد الضمير على مذكور ولكن مستفاد من السياق. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر، فمن شاء الله ألهمه الذكر، أو فمن شاء أن يتذكر بالقرآن أذكره الله. فمن شاء ذكره، أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله، يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه. فالله عز وجل يبين لعباده الرشد من الغي، فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره أي عمل به. ألم يقل الله جل وعلا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ طب معنى كده إن في حرية في الإلحاد؟ مش قال ومن شاء فليكفر؟ علماء البلاغة وعلماء اللغة قالوا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كمل الآية وانت تفهم. اللي بيستدلوا بهذه الآية يقول ان هذا دليل على حرية الإلحاد، اللي عايز يكفر يكفر واللي عايز يعيش يعيش وخليها زي الفل. طب كمل كده الآية، إنا أعتدنا للظالمين نارا، يبقى إيه ده بقى؟ أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يبقى الآية بتقول اللي عايز يكفر يكفر، ولا معناها كده زي ما أنا أقول لك بص عايز تعمل اعمل اللي انت عايزه براحتك على الآخر زي ما انت عايز؟ معنى كده ان انا بقى ايه بهددك، ده اسلوب في الوعيد ما بعده وعيد، اسمع ما بدا لك وسوف ترى ما سيكون، إنا أعتدنا للظالمين نارا. طيب هنا قال فمن شاء ذكره، هنا هذا يقرر عقيدة أهل السنة في مسألة القضاء والقدر، إن احنا عندنا ايه؟ عندنا مشيئة للعبد، إرادة للعبد، وهناك مشيئة وإرادة لله سبحانه وتعالى. إرادة الله كم؟ إرادتان، إرادة الله إرادة كونية وإرادة الله إرادة شرعية أو دينية. هات آية على الإرادة الشرعية. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم، يبقى ده إرادة دينية، يحب الله عز وجل ذلك. الإرادة الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يبقى ده الإرادة الكونية، وأدي الإرادة الدينية، وهناك إرادة للعبد. يبقى الله عز وجل يخلق أفعال العباد، أم أن العباد هم الذين يخلقون أو يأتون من قبل أنفسهم بهذه الإرادة؟ الله جل وعلا يخلق أفعال العباد صحيح، وفي نفس الوقت هل ليس للعبد إرادة أصلا؟ يعني هو كده كالريشة في الهواء تتحرك هكذا ولا لا؟ ولا عنده؟ مش أنت ساعة ما كنت قدامك الطريق وخدت أنت قرار ولا ما كانش بتاخد قرار؟ يعني أنت لقيت نفسك كده مرة واحدة بقيت بتصلي في المسجد، ومرة واحدة لقيت نفسك دخلت سينما، ومرة واحدة لقيت نفسك كده مالكش في الموضوع خالص، أنت بتتحرك بالريموت كنترول. طب يحصل ولا أنت بتاخد قرار؟ إذن فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكر، إذن هناك إرادة ومشيئة للعبد. والله عز وجل يقول إن هذا الأمر كذلك، إذا أردت أن تتذكر هذا طريق التذكرة، تعلم وعليك بمشكات النبوة تستضيء بها على الطريق وتزكي نفسك وتنتفع وتتعظ، ولا شك أن أعظم موعظة وأعظم تذكرة تكون بتلاوة القرآن وبمدارسة القرآن وتدبره. بتديني منهج أي الآيات، بتديني منهج تربوي ومنهج حياة كيف أسير في الطريق. فمن شاء ذكره أي فمن شاء أن يتذكر بالقرآن أذكره الله، يبقى دي كده معناها شاء من بقى الفاعل، فمن شاء أن يتذكر بالقرآن أذكره الله، يبقى مين هنا؟ العبد. هذا كلام الكلبي، لكن قال مقاتل فمن شاء الله ألهمه الذكر، يبقى جعل الفاعل الله، فمن شاء الله ذكره، يبقى الهاء الثانية دي تعود على مين؟ على العبد. شفتوا بقى الكلام؟ قال فمن شاء ذكره أي عامل به أي بهذا القرآن. يبقى الكلام لو قلنا أن التفسير من شاء عامل بالقرآن يبقى تعود على العبد. فهمنا الهاء تبقى تصرفها ازاي؟ فمن شاء الله ذكره، إذا شاء العبد يعني ذكر، الهاء الثانية تبقى الرب. وصلت؟ فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. مكرمة فيها ثلاثة أوجه، مكرمة عند الله قاله السدي، قال الطبري مكرمة في الدين لما فيها من الحكم والعلم، القول الثالث مكرمة لأنها نزل بها الكرام الحفظة، قال الماوردي ويحتمل قولا رابعا أنها نزلت من كريم لأن كرامة الكتاب من كرامة صاحبه، مكرمة. الكلام ده هذا القرآن الإيه؟ الكريم، صح؟ لأن معانيه معاني غزيرة وفيرة، فهو يجود بالخير على صاحبه، كريم، وهو من لدن رب كريم، ففي صحف مكرمة، هذا تكريم من الكريم لعبده. فعلى هذا وصفها هنا بالتكريم على هذا الاعتبار، يبقى مكرمة عند الله، مكرمة في الدين لما فيها من هذه الحكم وفيها من العلم، أو أنها نزل بها الكرام الحفظة، أو أن نقول إنها نزلت من كريم، فكرامة الكتاب من كرامة صاحبه. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، مرفوعة هذه الصحف أي مرفوعة في السماء، وقيل مرفوعة القدر والذكر، وقيل مرفوعة عن الشبه والتناقض. عرفنا معناها أنها ذات منزلة ورفعة وشرف عظيم، هذا كله وصف للقرآن الكريم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة أي مطهرة من الدنس، وقيل من الشرك، وقيل لأنه لا يمسه إلا المطهرون، وقيل مطهرة من أن تنزل على المشركين، هذا معنى مطهرة. ويحتمل كما يقول الموردي أمرا آخر أنها نزلت من طاهر مع طاهر على طاهر، فهي مطهرة. تديني معنى بقى. عارفين أول كلمة في الفقه؟ الماء أنواع، ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، صح؟ مطهرة وفي نفس الوقت مطهرة، فهي مطهرة ومطهرة، فهي وصفت بالطهر لبيان حقيقة في ذات هذه الصحف. هذا القرآن هو في نفسه طاهر وهو مطهر، فنستفيد هذه الفائدة من وصفها بذلك، فهي مكرمة ومكرمة، مكرمة لصاحبها، فمن كان صاحب قرآن فإنه يكرم، وهي مطهرة ومطهرة لأنها تطهر صاحبها من هذا كله، تطهره من الشرك، تطهره من نجاسات القلوب، يبقى أعظم مطهر للقلوب القرآن. ألم يقل الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وصلت كده؟ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. السفرة فيه ثلاثة أقاويل. السفرة الكتبة، وقال المفضل هو مأخوذ من سفرة يسفر سفرة إذا كتب، يبقى معناه إيه؟ بأيدي سفرة أي بأيدي الكتبة، وهم الملائكة الذين هم السفراء بين الله وبين عباده، يبقى معنى كذلك. قال الزجاج: إنما قيل للكتاب سفر وللكاتب سافر من تبيين الشيء وإيضاحه. تسمى الكتاب يسمونه إيه؟ سفر، من الأسفار، لأنه يوضح الأمر ويبينه. ويسمون الكاتب سافر لأنه أبان عما في نفسه بالكتابة، كما يقال أسفر الصبح أي وضح ضياؤه، ويقال سفرت المرأة إذا كشفت نقابها. يبقى معنى كده بأيدي سفرة يعني بأيدي الكتبة. قالوا قول الثاني: السفرة هم القراء. بأيدي سفرة بأيدي العلماء القراء الذين يسفرون أي يوضحون القرآن لأنهم يقرؤون هذه الأسفار. يبقى إيه؟ بأيدي سفرة لما تمسك أنت المصحف هكذا، يبقى الكلام يعود على القراء الذين يقرؤون القرآن. مش واخدين بالكم؟ في إشارة إيه؟ لو خدنا المعنى على هذا، يبقى مسكة المصحف دي تطهير وبركة وإكرام ما بعده إكرام. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن طرفوه بأيديكم وطرفوه بيد الرحمن فاستمسكوا به؟ يبقى لا شك قراءة القرآن، مسكة المصحف على هذا التأويل لها أثر في تطهير النفس ولها أثر بالبركة والإكرام لقارئ القرآن. القول الأشهر أن يقال أنهم الكتبة، هذا الأشهر عند المفسرين، أو هم الملائكة لأنهم السفر بين يدي الله ورسله بالرحمة. بأيدي سفرة، لو قلنا أنهم القراء هيبقى المعنى جميل قوي، كرام بررة، يبقى قارئ القرآن مكرم وفي نفس الوقت وصفه الله عز وجل بصفة البر، يبقى صفة الإيمان العليا. عشان كده قالوا من قال أن معناه القراء قالوا كرام، أي كرام عن المعاصي فهم يرفعون أنفسهم عنها، بررة مطيعين صادقين متقين. حلو كده المعنى ده، عجبني أنا صراحة المعنى أنه يكون بأيدي سفرة أنه معناه أن يكون بأيدي القراء، لكن على المعنى الثاني أن المراد به الملائكة يبقى المعنى مفهوم، كرام كرام على ربهم جل وعلا، يتكرمون بأنهم يؤثرون الله عز وجل على ما سواه. أما إذا كان الكرام زي ما قلنا معناه القراء فيبقى كرام على ربهم أيضا وكرام عن المعاصي، وقالوا يتكرمون على من باشر زوجته، ده الملائكة بقى، بالستر عليه دفاعا عنه وصيانة له. هذا معنى عجيب يعني. الضحاك بيقول كرام هؤلاء الملائكة اختار الإكرام في هذا الموضع خاصة، يقول يتكرمون على من باشر زوجته بالستر عليه دفاعا عنه وصيانة له، هذا قول الضحاك، يسترون عليه من أعين الشياطين وكذا، أنه الإنسان حين هذا الأمر يكون متجردا فبالتالي يسترون عليه، هو اختار هذا الأمر خاصة، هو ده الكرم كله. يتكرمون، هكذا يقول الضحاك. الأمر الرابع قالوا يؤثرون منافع غيرهم على منافع أنفسهم. يبقى خدوا بالكم آداب حملة القرآن، آداب تالي القرآن من الآية دي، كرام فيؤثر غيره، يبقى يشترط لحامل القرآن ولقارئ القرآن أن يكون كريما على غيره، مؤثرا له، أن يكون متحلي بصفة الإثار. جميل، كرام بررة، وكذلك أن يكون مطيعا لله جل وعلا، صادقا واصل العهد بينه وبين الله، يتقي الله، يطهر نفسه، قال الماوردي. ويحتمل أن يكون المعنى أن البررة من تعدى خيرهم إلى غيرهم، والخيرة من كان خيرهم مقصورا عليهم. يعني لما نقول خيرة يبقى خيره في نفسه، بررة خيره في نفسه وعلى غيره، بل يؤثر غيره على نفسه، كرام بررة. ثم ننتقل إلى المقطع الثاني في السورة. المقطع ده بيتكلم عن إيه؟ نقسم السورة على ثلاثة مقاطع. المقطع الأول من الآية الأولى إلى الآية 16. الأول كان عتاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بشأن هذه الحادثة، ثم بعد ذلك تكلم عن القرآن الكريم وفضله العظيم، وتكلم عن آداب تالي القرآن أو صفة الملائكة الذين يتنزلون بهذا القرآن. ما الرابط؟ عنوان في كلمتين للفقرة دي، لعله يزكى. قصة التزكية كلها بتضوح حولها المعنى ده كله، فعاتبه لأجل عدم حدوث ذلك، وبعد ذلك تكلم عن القرآن الذي سيوصل إلى هذا الأمر، وتكلم عن صفات الذين يتنزلون بهذا القرآن ليعظم من شأن القرآن بالتبع، ولنستفيد نحن يا من سيوضع القرآن بين أيديهم، لنستفيد أن من أعظم أسباب التزكية الاستشفاء بالقرآن والتزكية به. هذا المقطع كله يدور حول هذا المعنى. جميل. بعد ذلك قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صب، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذا المقطع من الآية 17 إلى الآية 32. ابتدأ هذا المقطع بقول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. كلمة قتل فيها وجهان. الوجه الأول عذب، قتل أي عذب أو لعن، وده كده بمعنى إيه؟ هو الإنسان قتل؟ قتل الإنسان ما أكفره. الآية تتقري كده: قتل الإنسان. يبقى لو هذا على هذا الأمر، يبقى هذا البناء يستنكر هذا الأمر، هذا أسلوب استنكاري. نعم، قتل الإنسان، قتل الإنسان، هذا حقيقة، عشان كده استخدم الفعل الماضي للتدليل على هذه الحقيقة الرسخة أنه يعذب ويلعن. هي الآية تبقى إيه؟ يقتل، لأنه الإنسان ما زال هناك إنسان ما قتل، لو هكذا الأمر، لكن استخدم الفعل الماضي لبيان هذه الحقيقة، تحقيق هذا الأمر، تحققه، وأنه أمر راسخ يقين، قتل أي سيعذب. يبقى فعل ماضي وأريد به الاستقبال، زي إيه؟ زي آتى أمر الله، يعني سيأتي أمر الله، يعني سيقتل الإنسان، سيعذب الإنسان، سيلعن الإنسان. لماذا يا رب؟ ما أكفره. وصل كده؟ فهمتوا المعنى؟ ما أكفره لنعم الله. قالوا الإنسان فيه ثلاثة أقاويل: إما أنه إشارة إلى كل كافر، قتل الإنسان هنا معناه الكافر، وقيل على التخصيص أنه أمية بن خلف نزلت فيه، أو أنها نزلت في عتبة ابن أبي لهب حين قال: إني كفرت بربي النجم إذا هوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبك، فأخذه الأسد في طريق الشام. قال ذلك ابن جريج والكلبي. يعني قيل أنها نزلت في هذا خاصة، طبعا هذا غير مستوثق منه، يعني قال دائما هذه الأثار تقال هكذا على سبيل الاستئناس، لكن المعنى الأهم هو الإشارة إلى أن التعبير هنا بالإنسان فيه وعيد شديد. لا شك الله عز وجل قال: إن الإنسان لظلوم كفار، فالأصل في الإنسان أنه يكفر بنعم الله عز وجل، لكن الذي يتحلى بالإيمان هو الذي يخرج من هذه الدائرة. والخطورة أن الله عز وجل قال: وقليل من عبادي الشكور. إذن كل من لم يشكر نعمة الله فمآله إلى العذاب واللعن، وهذا معنى قول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فسيقتل ويعذب وسيلعن كل من لم يشكر نعمة الله عز وجل عليه، ولم يراعي حق الله في النعم التي أنعم الله بها عليه. قال الله: ما أكفره. ما قيل معناها التعجبية، ما هنا تعجب، وعادة العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا: قاتله الله ما أحسنه، يقولوا كده، أو يقول: أخزاه الله ما أظلمه. المعنى خذوا بالكم: ما أكفره، هو ربنا يعجب، يعجب، عجب ربك من صنيعكما البارحة، في حال أبي طلحة لما استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، القصة مشهورة التي نزلت فيها: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عجب الله، لكن صفة العجب هذه أليست صفة نقص؟ يعجب، نحن إذا تعجبنا فهذا دليل على أننا لا نعلم الشيء فنعجب من حدوثه. كيف يصنع هذا؟ يكون أمرا خارقا للعادة، أو أمرا ليس على وفق المعتاد المألوف فنعجب، سبحان الله. أما الله عز وجل أليست صفة نقص؟ كيف يتصف الله عز وجل بصفة نقص؟ يعني لما نيجي نقول الصفات دي التي توهم النقص، ننزه الله عز وجل عن صفة النقص فيها ونثبت له فيها معنى الكمال. يبقى المسألة بسيطة خالص: يعجب ربنا عجبا يليق به. إيه العجب اللي يليق به؟ عجب لا عن عجز أو جهل، حاشاه سبحانه وتعالى. خلاص عرفنا المعنى ده؟ قتل الإنسان ما أكفره. قالوا ما تعجبية. لاحظوا بقى صنيع بعض المفسرين لما يجي معاه الكلام ده علشان خاطر بيتأولوا هذه الصفات، فيقول لك إيه معناه: اعجبوا من كفر الإنسان، فيقول لك: يحال أن تنسب إلى الله، فعلى ذلك تنسب إلى المخاطب علشان يطلع من الموضوع. وهذا صنيع المؤولة، لأنهم لا يثبتون هذه الصفة، أما نحن فنتقيد بما ورد في الكتاب وفي السنة. فطالما ثبتت صفة العجب لله سبحانه فنثبتها له على وجه الكمال. عرفت الفائدة العقدية هذه من قول الله تعالى ما أكفره؟ هذا قول. في قول آخر قالوا إن ما استفهامية، والمعنى يبقى جميل برضو، قتل الإنسان ما أكفره، أي شيء أكفره، ويبقى معناه على وجه الاستفهام. وقالوا قول الثالث ما أكفره معناه ما ألعنه. يبقى إما أن نقول أن ما تعجبية، وفي الحالة دي يبقى على الضابط اللي احنا ضبطنا به الأمر، أو أن نقول أن ما استفهامية. وأيضا ها هنا الله حين يستفهم ليس معنى هذا أنه لا يعلم، بل وهو أعلم، وتجدون هذا في السنة، فيسألهم ربهم وهو أعلم. هكذا قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من أي شيء خلقه الله، ألم يخلقه من ماء مهين؟ هذا المني، الشيء المهين الحقير، كان منه خلق هذا الإنسان. ألا ينظر الإنسان إلى أصل خلقته؟ أولك نطفة مذرة تستقذرها إذا جاءت على ثوبك وتنضحها بالماء، هذا أنت. أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة، هذا أنت. فعلى ما تتكبر يا عبد الله، وعلى ما تكفر بنعم الله. يقول قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، أي قدر خلقه وسواه بشرا وأتقن قواه الظاهرة والباطنة، ثم السبيل يسره. فيها أقوال، قالوا السبيل معناه خروجه من بطن أمه. شوفوا بقى، هكذا خروج هذا الجنين بهيئته هذه، يخرج من بطن أمه من مكان صغير جدا. من الذي صنع ذلك؟ ساعة الطلق تنزل بعض الإفرازات للمرأة تشبه ماء صابون يتزحلق، هو ده السبيل يسره. ما الحكمة؟ لماذا لا يكون الإنسان هكذا يخرج من مكان يسعه؟ قال عمر على ما تتكبر يا عبد الله، وقد خرجت من مجرى البول مرتين. ثم السبيل يسره خروجه من بطن أمه على هذا الصنيع المعجز سبحان الملك. قالوا السبيل يسره، يبقى دي السبيل معناه خروجه من بطن أمه. قالوا السبيل معناه سبيل السعادة والشقاوة، معنى آخر. يبقى هو معنى إيه بقى؟ إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبقى قوله تعالى ثم السبيل، تفسير السبيل هنا إما المكان الذي يخرج منه، أو السبيل هو سبيل الهداية أو سبيل الضلال، أو سبيل النفع وسبيل الضرر، هكذا. ثم السبيل يسر، ثم أماته فأقبره. النهاية بقى أماته، يعني جعله ذا قبر يدفن فيه، هذا منزلك الذي سيؤول أمرك إليه، أو جعل من يقبره ويواريه. عارفين قصة قابيل وهابيل، وفيها قابيل لما قتل أخاه هابيل، ثم بعد ذلك لم يعرف كيف يواريه وكيف يدفنه. إذن محنة ومشقة أن توجد جثث الناس تتسبب في انتشار أمراض طاعون وغير هذا، لما تحصل مقتلة شديدة يكون كذلك، ويكون آخر الزمان على هذا الأمر، حتى أن الله عز وجل يتنزل بأمطار وأشياء من هذا حتى تطهر الأرض من المقتلة الشديدة التي تكون في فتن آخر الزمان. إذن وجود الإنسان جثة على وجه الأرض محنة، لذلك يقول الله عز وجل ها هنا ثم أماته فأقبره، يمتن عليه بذلك، لأنه لو وجد هكذا ما استطاع أحد أن يوجد. تصور بقى كده لما يكون واحد ولو كان أقرب الناس إليك مات ولم يقبر، لا تستطيع الحياة، لازم تتخلص منه، قد ترميه في المزبلة لتتخلص من رائحته ومن كذا وكذا. انظر أنت كيف يصنع بك، هذه آخرتك. وهتلاقي أقرب الناس اللي هم يعني فعلا بيحبوك لكن لا يستطيعون أن توجد أمامهم هكذا. ثم أماته فأقبره فأكرمه بالدفن ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفة على وجه الأرض. ثم إذا شاء أنشره، أي إذا شاء الله عز وجل بعثه بعد موته للجزاء، فالله سبحانه وتعالى بذلك هو المنفرد بتدبير الإنسان. الآيات دي كلها بتتكلم على معنى واحد، وهو تعديد النعم، نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. الأول قال ما أكفره، وبعدين بدأ يعدد النعم، من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. خذوا بالكم من معنى، عشان الآية الجاية دي المفتاح الثاني في الصورة. كلا لما يقضي ما أمره. ليه بقى مفتاح الصورة؟ لما دي معناها إيه في اللغة؟ لما يقضي ما أمره. ما سمعتوش قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما معناها هي تشبه لم، معناها نفي حدوث الفعل في الماضي، لم يحدث معناها إيه؟ ما حدث، مش كده؟ عشان كده بيقولوا لم تمحض الفعل المضارع إلى المضي. احنا محتاجين نفهم لغة شوية برضو عشان نفهم القرآن. لم تمحض الفعل المضارع إلى المضي، الفعل المضارع ده مش بيفيد الحال والاستقبال، يعني حصل دلوقتي أو كمان شوية، يا دلوقتي في الآن أو في الاستقبال. لما أنت بتقول لم يحدث، لم يحدث معناها ما حدث، يبقى بترجع ورا، بترجعه لفين؟ للماضي. هنا بيقول كلا لما يقضي ما أمره، يعني لم يقضي ما أمره، يعني ما سمعش الكلام. بس هي تفرق إيه بقى لم عن لما؟ ما سمعش الكلام في الماضي لكن متوقع حدوثه في المستقبل. فهموا معايا الكلام كويس؟ لكن متوقع حدوثه في المستقبل. قالت الأعراب آمنا، الحمد لله احنا بقينا مؤمنين. قل لم تؤمنوا، لا لسه ما وصلتوش لمرحلة الإيمان، ولكن قلوا أسلمنا، انتوا لسه في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الايه؟ الإسلام. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لو ظللتم على الإسلام اللي هو الأعمال الظاهرة، ده سبب إن شاء الله أنه يمكن في قلوبكم الإيمان. اتفهمت دي؟ هنا بقى كلا لما يقضي ما أمره، يعني لم يلتزم بأوامري لكن متوقع حدوثه. متوقع حدوثه بإيه؟ بالتزكية. والتزكية دي هيبقى مصدرها العلم، والعلم ده اللي هو العلم بالله. العلم بالله ده عايز تغرس في قلبك معرفة ربنا، عايز تعرف مين هو ربنا، تذكر ايه؟ نعم. عشان كده بعدها على طول راح قايل ايه؟ فلينظر الانسان الى طعام. وصلت؟ يبقى دي عندنا مفتاحين اهو، المفتاح الاولاني لعله يزك، المفتاح الثاني كلا لما يقضي ما امره. يبقى لم يقضي ما امره، لم يلتزم بما أمرته، لكنه سيلتزم بما أمرته إذا نظر إلى نعمي عليه. عشان كده جاءت الآية دي فاصلة ما بين تعداد النعم الأولى وتعداد النعم التالية، النعم الأولى في الخلق والنعم الثانية في الرزق. والخلق والرزق يبقوا إيه؟ الربوبية. معنى كلمة رب معناه إيه؟ رب معناه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت سبحانه وتعالى. الآيات الأولانية قالت إيه؟ قالت قلت للإنسان ما أكفره، من أي شيء إيه؟ خالقه. واتكلم على نعمة الخلق والإيجاد، خالقه ثم كذا ثم كذا ثم كذا. وبعد كده راح نتكلم على صفة الرزق، بيدلل بربوبيته على ألوهيته، بيقول أنا الرب، أنا اللي خلقت وأنا اللي برزقت وأنا اللي أعطيت، يبقى أنا المستحق لأن أعبد. يبقى السورة كلها بتتكلم على هذا المعنى، بتحقق توحيد الربوبية من وجه، وبتقيم بتوحيد الربوبية أساس تزكية النفس. يبقى التزكية بالتوحيد. وصل المعنى كده؟ يبقى دي كده السورة كلها بتتكلم على هذا المعنى. ما هو المعنى لم يقضي ما أمر، الامتثال لأمر الله. الامتثال ده العبودية، العبودية ده اللي معناه توحيد العبادة، أن يوحد الله عز وجل في طاعته سبحانه وتعالى وفي أمره ونهيه. يمتثل لأمره وينتهي عما نهاه الله سبحانه وتعالى. المعنى أنت عايز تزكي نفسك، عايز تبقى مطيع لله، عايز تمشي الطريق صح، المسألة سهلة خالص. قلنا تتعلم علم المعاملة، وهذا العلم اللي احنا قلناها المعادلة اللي احنا اتكلمنا عليها دي هيزكي نفسك، هذه التزكية سيتولد عنها هذا العلم إلى آخر ما ذكرنا. إيه العلم المطلوب أن أنت تتعلمه؟ أنك تعرف ربنا. تعرف ربنا بإيه؟ بصفات ربوبيته اللي هي إيه؟ الخلق والرزق. افتكر مين اللي دبر أمرك في كل لحظة من لحظات حياتك. لو عينك قدامها المعاني دي هتمتثل لأمر الله. لما تعرف ان انت النهاردة في كل ثانية انت محتاج نسبة من الاكسجين بتدخل جسمك معينة، لو منعها عنك مت خلاص هلكت. ان انت محتاج الى رزق معين وهو المقيت، هو اللي بيأكلك وهو اللي بيشربك. اذن كلا لما يقضي ما امره، هذا لم يمتثل لامري لكن سيمتثل اذا راعى النعم. عشان كده بعدها قال فلينظر الانسان الى طعامه، انظر الى طعامك الذي تأكله وتحيا به نفسك من أي شيء كان. ارجع بقى كده شوف الموضوع مش ازاي. كلمة جميلة تعليق على هذه الآية، قل فلينظر الإنسان إلى طعامه، قالوا ينظر إلى طعامه الذي يأكله. قول الثاني عند المفسرين ينظر ما يخرج منه إذا أكل، يعني لابد أن يراعي هذا المعنى حتى لا يتكبر. يقول الحسن إن ملكا يثني رقبة ابن آدم إذا جلس على الخلاء لينظر ما يخرج منه حتى يعرف أنه ينبغي أن يتواضع لله سبحانه وتعالى. فأيكم يستطيع أن يتطهر من ذلك إلا بهذا الشيء؟ مش كده؟ لابد من ذل. يعني الشاهد أن قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، لو قلنا ينظر إلى هذا الطعام كيف جاءه، أن صببنا الماء صب، الماء هنا المطر، أن صببنا الماء صب أي أنزلنا المطر على الأرض بكثرة، ثم شققنا الأرض شقا، شققناها يعني بالنبات، شققنا الأرض هيئناها ليخرج منها النبات، فأنبتنا فيها أي في هذه الأرض أصنافا من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية. حبة هذا شامل لكل الحبوب على اختلاف أصنافها، وعنب العنب الثمرة المعروفة، وقطب قالوا ثمرة تسمى القط، سمي قطب لأنه يقضب بعد ظهوره. فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقطب وزيتونا ونخلا، معروف الزيتون ومعروف النخل، وحدائق غلبة، الحدائق ما التف واجتمع، وقيل نبت الشجر، يعني كلمة الحدائق كل ما ينبت من ثمر الأشجار، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة. معنى وحدائق غلبة أي الملتفة، بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة، حدائق غلبة أي أشجارها ملتفة. ويحتمل الغلب أن يكون ما غلبت عليه، كلمة غلبة يعني معناها إيه؟ الغالب على هذه الحدائق، معناها الحدائق الكثيرة الأشجار. وفاكهة وأبا، الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك، أما الأب فهو ما تأكله البهائم والأنعام. ومعلوم من سيدنا عمر وقف على المنبر وقرأ هذه الآيات فقال وفاكهة وأب ما الأب، ثم لام نفسه ووبخها وقال كلاما معناه ولما هذا التكلف يا عمر وأنت لا تدري، فكان لا يعرف ما معنى، يعني بعض الصحابة بعض الكلمات في القرآن كانت غريبة بالنسبة إليهم. الأب قلنا ما ترعاه البهائم والأنعام، وقيل أنه كل ما نبت على وجه الأرض، وقيل كل نبات سوى الفاكهة، وقيل هو الثمار الرطبة، إلى غير ذلك من أقوال كثيرة. فهذا مثل ضربه الله جل وعلا لنعمه جل وعلا، ثم قال: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. عشان كده قالوا أن الأب معناه ما تأكله البهائم والأنعام، قالوا لأن الله عز وجل قال بعدها متاعا لكم ولأنعامكم، أي التي خلقها الله وسخرها لكم، فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه، وبذلك يبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق بأخباره. المقطع ده مفتاحه كما ذكرنا في قول الله تعالى: كلا لما يقضي ما أمره، وعرفنا موضوعه في كلمة تحقيق الألوهية، يعني تحقيق العبادة لله عز وجل بالربوبية، وبذلك يكون هذا هو العلم الذي يزكى به الإنسان، يزكي الإنسان به نفسه، علم التوحيد. ثم ختمت السورة بهذا المقطع، فقال الله جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ما الصاخة؟ فإذا جاءت الصاخة فيها قولان: أنها النفخة الثانية التي يصيح الخلق لاستماعها صاخة، وقيل هي اسم من أسماء القيامة، إما أنها اسم من أسماء القيامة أو أنها النفخة الثانية. فإذا جاءت الصاخة جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع، الصوت من شدته ما تبقاش قادر تعيه، ويبقى صوت مؤلم جدا. عارف أنت لما تزيد صوت عن مقدار معين الذي تستطيع الاستماع فيه، لو عالي الصوت بشدة يسبب لك ألم شديد، هو هكذا جاءت الصاخة، صوت مرعب مزعج شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. انظروا إلى الترتيب: يفر المرء من أخيه، أول واحد يتخلص منه مين؟ أخوه، بعد ذلك أمه وأبيه، أمه لأنه يحتاج إلى أبيه أكثر، ويبقى بالتالي المقامات هكذا، يعني أول واحد ممكن يكون عون لك أخوك، ممكن هذا تضحي به، ثم بعد ذلك والديك، ثم بعد ذلك زوجتك وأولادك. هو كده الترتيب. فهو يفر من مطالبتهم إياه، وقيل يفر حتى لا يروا عذابه، وقيل يفر لاشتغاله بنفسه، فيفر من أعز الناس إليه وأشفقهم لديه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هنا قاعدة تفسيرية أخرى، مش ربنا قال فلا أنساب بينهم يومئذ؟ يعني كده كده ما فيش، طب هو هيفر منهم ليه؟ هو فيه أصلا أنساب يوم القيامة بينه وبينهم؟ المنفي هو الانتفاع بالنسب، فلا أنساب بينهم يومئذ، بينه وبين بعض بقى نسب وبتاع، فكل واحد يحاول إن هو يعني يكرم التاني ويساعده وياخد بإيديه كشأن العائلات. فالله عز وجل يقول فلا أنساب، أي لا انتفاع بهذه الأنساب بينهم، يبقى هذا هو المنفي. أما المثبت فهو النسب الحاصل بين الناس، لكن مع صرف النظر عن كونه ينفع أو لا ينفع. هذه القاعدة نكتبها تحت مسمى الآيات التي توهم التعارض يحمل كل منها على ما يليق به. الآيات التي توهم التعارض، الآية بتاعت فلا أنساب بتقول إن ما فيش نسب، والآية دي بتقول في أم وأب وهكذا. فالآيات التي توهم التعارض يحمل كل نوع منها على ما يليق به. قلنا فلا أنساب معناها يعني مش هينتفعوا بالأنساب دي، إنما الأنساب موجودة تحمل على ما يليق به ويناسب المقام كل بحسبه. وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي قد أشغلته نفسه واهتم لفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرها، فحينئذ ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق هم السعداء، وجوههم يومئذ مسفرة مشرقة فرحة جعلنا الله وإياكم منهم، ضاحكة من مسرة القلب، ضاحكة من الكفار شماتة وغيظا. ألم يقل الله عز وجل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ كما كانوا يضحكون عليهم في الدنيا فالله عز وجل يجعل لهم هذا الأمر في الآخرة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، مستبشرة بالنعيم الذي ينعم الله عز وجل عليهم. إمتى بقى الوجه هيبقى مستبشر؟ الوجه المستبشر لما يقضي ما أمره، وصل؟ وهو إمتى هيقضي ما أمره؟ لما هيزكي نفسه. يبقى الثلاث روابط في الثلاث مقاطع هكذا: ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، أي غبار، عليها غبار. قالوا هذا دليل على شدة الحزن. عارف لما يقولك أنت وشك معكر كده ليه؟ وشك مسفر كده ليه؟ مخطوف كده ليه؟ هو ده. تلاقي الواحد لما يبقى حزين قوي وشه كده يسود من شدة الحزن. فهكذا هم من شدة حزنهم تظن أن على وجوههم الغبار. وقيل هذا معناه تلحقهم الذلة، ترهقها، كلمة ترهقها معناها تغشاها، مليانة ذل وشدة وخزي وسواد وغبار. ترهقها قطرة، القطرة هي السواد المظلم، يعني وجوه مسودة كالحة لما عرفت من شقائها وهلاكها، أعاذنا الله وإياكم أن نكون منهم. ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآيات الله وتجرؤوا على محارمه. كفر في حقوق الله، فجر في حقوق العباد، كفر في أديانهم، فجر في أفعالهم، فهؤلاء هم الكفرة الفجرة. فكان هذا الوعيد لهم. هذا المقطع الذي انتهت به الصورة يتكلم عن جزاء أهل الإيمان، عن أحوال الممتثل وعن أحوال غير الممتثل، عن جزاء الموحد لله توحيد الألوهية والربوبية وعن جزاء المعرض عن ذلك. يبقى الثلاث مقاطع: المقطع الأولاني عن التزكية، المقطع الثاني عن بيان توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، والمقطع الأخير عن جزاء الموحد وفي المقابل جزاء الكافر بذلك. وبهذا تلتئم معاني الصورة كلها في إطار هذه المعاني الكلية. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.